بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تقسيمات الألفاظ. طبعا مباحث الألفاظ من المباحث المهمة اللي تدرس في علم المنطق. وجه الأهمية من جهة أنه اللفظ كما قلنا هو الناقل للمعنى، والمنطقي يتعامل بالألفاظ بما إنها معاني، لكن غرض الأصلي ما يتعلق باللفظ، غرض الأصلي يتعلق بالمعاني، لأنه يريد يوصل معاني تعريف الشيء، معنى الاستدلال على الشيء، وهذا يتعلق بالمعاني وليس الألفاظ. لكن بما إنه الألفاظ هي الوسيلة والواسطة اللي ننقل من خلالها المعاني، لهذا المنطقي بدأ يدرس الألفاظ. فالألفاظ هي ليست غرض أصلي أو أساسي تتعلق في غرض المنطقي، إنما يدرسها من باب كونها وسائط أو قوالب لنقل المعاني، وإلا غرض المنطقي في الأساس يتعلق بالمعنى، لأن هو موضوع علم المنطق هو تعريف الأشياء، والتعريف تحصل بالمعاني، والاستدلال على الأشياء والاستدلالات والحجة أيضا تحصل بالمعاني، لكن قلنا هاي المعاني في من تنقل؟ تنقل عن طريق الألفاظ، الألفاظ واسطة لها، فلهذا درس مبحث الألفاظ في المنطق. فلهذا لو سائل سألك قال إنه مباحث الألفاظ تدرس في علم اللغة، ما لها علاقة بالعلم المنطق، لكن لماذا المناطق يدرسوها؟ أن نقول له نعم، وإن كان الغرض الأساسي للمنطق هو المعنى، لكن بما أنه الألفاظ هي تنقل المعاني، لهذا ذكرت في مباحث علم المنطق. من أهم مباحث الألفاظ هو مبحث الدلالة اللي تقدم عندنا، كيف أنه اللفظ يدل على المعنى، وأهم أنواع الدلالات اللي تهم المنطق هي الدلالة الوضعية اللفظية، لأنه ينقل المعاني عن طريق الألفاظ. الآن عندنا مبحث آخر من مباحث الألفاظ يهتم به المنطق أيضا من جهة المعاني، هو مبحث تقسيمات الألفاظ. الألفاظ تقسم إلى تقسيمات متعددة بلحاظات متعددة. التقسيم الأول للألفاظ هو تقسيم اللفظ بما هو واحد، بحيث نأخذ اللفظ الواحد اللي يدل على معنى مع ملاحظة النسبة إلى المعنى وملاحظة العلاقة اللي تربط اللفظ مع المعنى. هاي يعبرون عنه تقسيم اللفظ الواحد. عندنا لفظ واحد موضوع لمعنى ويدل على المعنى، هذا اللفظ الواحد اللحظة من جهة علاقة اللفظ مع معنى، نسبة اللفظ إلى معنى، ما هي علاقة المعنى مع اللفظ؟ مرة علاقة مختصة، مرة علاقة متعددة، مرة علاقة اشتراك، مرة علاقة منقول، أكو نقل، ومرة علاقة حقيقة، ومرة علاقة مجاز، ومرة علاقة ارتجال. فإذا نسبنا اللفظ إلى معناه ولاحظنا لحاظ المناسبة والعلاقة اللي تربط اللفظ مع المعنى، فيقسم إلى عدة أقسام. مرة اللفظ الواحد له معنى يدل عليه ويبقى معنى واحدا، هذا نسميه المختص. المختص هو اللفظ الواحد الذي يدل على المعنى ويبقى معناه واحدا ومختصا به. يعني ما معنى مختصا به؟ يعني ما يجوز استعمال معناه في لفظ آخر غيره، مثل لفظ منه، لفظ الجلالة، الله عز وجل. الله عز وجل جل شأنه تشير إلى الذات الإلهية المقدسة، لفظ مختص بالذات الإلهية، ما يصح استعمال لفظ الله في معنى آخر لأنه مختص بالذات الإلهية، لفظ يدل على معنى وهذا المعنى مختص بالذات الإلهية المشخصة المعينة، ما يدل على آخر، على شخص آخر، وما يصح استعمال هذا المعنى في غير هذا اللفظ، هاي يسموه لفظ مختص. مثال آخر للفظ المختص، اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد مختصا بمسمى، مثال مثلا الحديد. الحديد لفظ له معنى، ها معنى المعدن الذي ينصهر بالحرارة مثلا، ما يصح نستعمل الحديد في معنى آخر، مثل نستعمل على النبات أو نستعمل على الإنسان أو نستعمل على الأرض، ما يصح، لأن هذا لفظ مختص، لفظ ليس له إلا معنى واحد، معنى المعدنية اللي تنصهر بالحرارة، هذا المعنى ما يصح استخدامه بالنبات أو الحيوان، ما يصح. أو أمثلة هكذا أخرى كثيرة، مثل لفظة منو، لفظة نفس الحيوان، لفظ مختص يستعمل على هذا الكائن الحي الموجود اللي يمارس الفعاليات الحياتية، الإنسان، لفظ مختص يستعمل على الكائن الحي الموجود المفكر الناطق، وهكذا. أمثلة أخرى للمختص مثل منو، الخشب، الهواء، الماء، التراب، الفرس، وهكذا. هاي كلها أمثلة لللفظ الذي ليس له إلا معنى واحدا مختصا به. ما معنى مختصا به؟ يعني ما يصح استعماله في لفظ آخر، لأن أحسنتم، لأن هذا المعنى مختص بهذا اللفظ، ما يصح نستعمل هذا المعنى بألفاظ أخرى لأن ما يدل على معناها. يسموها ألفاظ مختصة، لفظ واحد وضع لمعنى يدل عليه وليس له إلا معنى واحدا مختصا به. واضح؟ هذا نسميه اللفظ المختص. اثنين، اللفظ المشترك. اللفظ المشترك هو لفظ متعدد المعاني، وقد وضع كل لفظ لمعنى، وهذه الأوضاع متعددة، يعني وضع للجميع كل على حدة. هو لفظ إلى عدة معاني، لكن كل لفظ وضع بوضع واحد لمعنى، فيعبرون عنه لفظ تعدد معناه وقد وضع للجميع. يعني لفظ متعدد المعنى وضعناه لجميع تلك المعاني كل على حدة. شنو معنى كل على حدة؟ يعني كل لفظ وضعناه بوضع خاص لهذا المعنى، والوضع الثاني وضعناه بوضع خاص للمعنى الثاني، فيعبرون عنه لفظ متعدد المعاني وضع للجميع، يعني لجميع تلك المعاني كل على حدة، يعني وضع للجميع على السوية في مرتبة واحدة بملاحظة واحدة، لكن بأوضاع متعددة. نعم، بس بدون أن يسبق وضع أحدهما دون الوضع عن الآخر. يعني ماكو ميزة لهذا الوضع اللي وضعناه لهذا اللفظ لهذا المعنى يسبق الوضع الآخر. هو لفظ له عدة معاني ووضع لتلك المعاني على الجميع على نحو السوية، لكن ماكو ميزة تسبق وضع عن وضع آخر، إنما هو موضوع للجميع على نحو السوية. مثال ذلك، مثال العين. عين هو لفظ يدل على عدة معاني، عندنا العين الباصرة، وعندنا العين الجاسوسة، وعندنا عين الذهب، وعندنا العين اللي هي ينبوع الماء، وهكذا أمثلة كثيرة للعين. هذه لفظ واحد عين، معاني متعددة. ماذا تريد بالعين؟ عين الباصرة، الجاسوسة، مثلا عين الذهب، عين ينبوع الماء، ها كلها تسمى عين. عين مثلا رأس عين المال، ماذا تريد به؟ لفظة العين إذن لفظة متعددة المعاني، لكن وضعت للجميع على نحو السوية، يعني وضع للجميع بمرتبة واحدة من دون أن نلاحظ المناسبة بين أنه أكو معنى يسبق معنى آخر. هذا يسمى باللفظ المشترك، وسميناه بالمشترك لأنه لفظ واحد يشترك بعدة معاني. سميناه مشترك لأن يشترك بين تلك المعاني على السوية من دون أن نرجح بعضها على بعض. نعم تفضلوا.
يعني مو تقصد لفظة انطلقت على شيء واحد وبقيت الأشياء أخذوها من هذا الشيء؟
لا، هو عدة معاني. لا، هو موضوع لعدة معاني. إحنا قلنا الألفاظ مو لابد لها من واضع يضعها أو جاعل يجعلها، وقلنا الواضع قد قيل أنه الواضع هو الله عز وجل وضع الألفاظ المعاني، قيل النبي آدم، قيل أنه الناس بسبب التآلف وبسبب الاجتماعات وضعت هاي الألفاظ المعاني. هذا الواضع من وضع لفظة العين أراد بها معاني متعددة تطلق على العين الباصرة، العين الجاسوسة، عين الذهب، عين ينبوع الماء. إذن هاي لفظ واحد عين لكن معانيها متعددة، وأوضاع وضعت لكل لفظ وضع لمعنى بوضع، لكن هذا الوضع موضوع على نحو السوية. شنو يعني أنا هو السوي؟ يعني ماكو وضع مسبوق على وضع آخر، ما عندنا وضع أول ووضع ثاني، كلهم وضعهم واحد، وضعت على نحو السوية، ماكو وضع مسبوق على وضع أو متأخر عنه. يعني ماكو وضع للعين أولا ثم وضع علما، للباصرة للجاسوسة ثانيا ثم وضع ثالثا لعين الماء، ينبوع الماء. ما عندنا أوضاع متعددة بأنه أحدها يسبق الآخر. هو لفظ موضوع لمعاني متعددة وضع لتلك المعاني على نحو السوية من دون أن يسبق وضع أحدهما عن الآخر. هذا يسمونه المشترك، وسمي بالمشترك لأنه لفظ يشترك بين عدة معاني فسميناه بالمشترك. مثال آخر لمثال المشترك، مثل لفظة الرأس. رأس لفظة مشتركة، ماذا تريد بالرأس؟ رأس الإنسان أو رأس الحيوان، رأس المال أو رأس الإبرة، لعدة معاني يستعمل لفظة الرأس، رأس البقر أو رأس الغنم وهكذا. إذن هاي ألفاظ لفظ واحد لمعاني متعددة، نسميه لفظ مشترك، يشترك بين كل تلك المعاني، يمكن أن يستعمل كما يستعمل في لفظ الرأس، رأس في رأس الإنسان يستعمل في رأس الحيوان، رأس المال، رأس الإبرة وهكذا. إذن هاي لفظ مشترك له معاني متعددة. مثال آخر للفظ المشترك، مثلا العجوز. العجوز لفظ مشترك، يطلق على العجوز الرجل ويطلق على العجوز المرأة، كما أنه المرأة هي عجوز كذلك يطلق على اليمن على الرجل، الرجل أيضا يطلق عليه عجوز. إذا لفظ العجوز مشترك له معاني متعددة. نعم، بعد عندنا مثال آخر لفظ المولى. المولى قد يطلق ويراد به السيد، وقد يطلق المولى ويراد به العبد، كلاهما يطلق عليهم المولى. إذن هذا لفظ واحد تعددت معاني، وقد وضع لجميع تلك المعاني كل على حدة، نعم، من دون أن يسبق وضع بعضه عن وضع البعض الآخر. هذا يسمى بمن؟ يسمى بالمشترك، وأمثلة أخرى كثيرة المن لللفظ المشترك. طبعا راح يأتيكم إن شاء الله أنه المشترك، مرة مشترك يسمى مشترك لفظي، وعندنا مشترك يسموه مشترك معنوي. المشترك اللفظي هو لفظ واحد لمعاني متعددة، مثل هاي الآن اللي ذكرنا لفظة عين، رأس، عجوز، مولى، هاي لفظ يسموها مشترك لفظي. وعندنا مشترك يسموه مشترك معنوي. معنى المشترك المعنوي يعني له معنى واحد لكن أفراده متعددة، مثل لفظة الجون. الجون تستعمل للون، اللون أفراده متعددة، منها الأسود ومنها الأبيض، فمرة نقول جون يعني أبيض، هو لون لكن نريد به لون الأبيض، ومرة نقول جون ونريد به اللون الأسود. هذا شيء يسموه مشترك، لكن المشترك بالمعنى لأنه معناه هو واحد، معناه اللون، هذا يسموه مشترك معنوي، معنى واحد وهو اللون لأفراد متعددة كفرد الأبيض وفرد الأسود، هذا يسموه مشترك معنوي. نعم، إذن المشترك هو اللفظ اللي يتعدد معناه، وقد ويوضع للجميع تلك المعاني كل على حدة، يعني كل واحد إلى وضع خاص، لكن من دون أن يسبق، لكن وضعه على نحو المجموع سوية من دون أن يسبق وضع أحدهما عن الآخر. ما عندنا وضع أول ووضع ثاني وثالث وأخير، ما عندنا، كلها موضوعة لهاي المعاني على نحو الوضع الواحد بالسوية، هذا نسميه بالمشترك. وأمثلته كما قلنا أمثلة كثيرة، مثل العين، الرأس، المولى، وعندنا أيضا لفظة القرء اللي مستعملة في القرآن الكريم، ثلاثة قروء. قروء قد يراد بها الحيض للمرأة، وقد يراد بها الطهارة من الحيض، يعني انقطاع الدورة الشهرية للمرأة، هذا يسمى لفظ مشترك، يسمى لفظ مشترك. طبعا بما أنه لفظ مشترك، لعله سائل يسأل، إذا كان هو لفظ مشترك إحنا كيف نعرف المعنى المراد من قبل المتكلم؟ الجواب لابد من نصب قرينة تدل على ذلك. يعني أنا إذا قلت لك رأيت عينا، أنت راح تقول أي عين رأيت؟ عين باصرة أم نابعة أم جاسوسة أم عين مال؟ مثلا أي عين تريد أو عين ذهب، لابد أن أعين لك قرينة تعين المشترك، يعني المشترك إلى معاني متعددة، لابد من وجود قرينة تبين المراد. فإذا قلت رأيت عين ماء، اتضح عندك أن المراد يا عين عين النابعة. مثلا قل رأيت عين تأخذ الأخبار، أنت اشتعرف عين جاسوسة جاي تسرق الأخبار، وهكذا. رأيت عينا غالية الثمن، أنت تقول يعني عين الذهب لأن الذهب غالي الثمن. إذا لابد من نصب قرينة تدل على الإيضاح من ما هو المراد من المشترك، وإلا من دون قرينة ما يتضح المراد، والمستمع المخاطب ما يعرف شنو مراد المتكلم. هذا ما يسمى بالمشترك. ثلاثة، المنقول. المنقول لفظ أيضا متعدد المعنى، لا وقد أيضا وضع لجميع تلك المعاني، لكن ما يميزه عن المشترك هو أنه الوضع لأحد المعاني مسبوق بوضعه للآخر، يعني عندنا وضع أول وعندنا وضع ثاني، وتوجد مناسبة مراعاة بين المعنيين في الوضع الأول والوضع اللاحق. إذن نلاحظ شنو المشترك بين المنقول والمشترك، شنو الشيء الجهة الجامعة؟ المشترك لفظ متعدد المعاني، والمنقول هم لفظ متعدد المعاني. بعد المشترك إنه ذاك موضوع بأوضاع متعددة، المشترك موضوع بأوضاع متعددة، والمنقول هم موضوع بأوضاع متعددة. لكن اللي يفرق ويميز المنقول عن المشترك ذاك ما موضوع لجميع الأوضاع على السوية، ماكو وضع مسبوق على وضع، هذا بالمشترك. لكن المنقول توجد فيه أوضاع مسبوقة عن الأخرى، يعني عندنا وضع أول ووضع ثاني. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بعد عندنا هناك المعاني ما ملاحظة بها مناسبة علاقة تربط بيناتهن، بينما بالمنقول نلاحظ وجود مناسبة مراعاة بين المعاني. مثال المنقول، المنقول مثل ما نقل على يد الشرع، نسميه بالمنقول الشرعي، مثل الصلاة. الصلاة كموضوعة في اللغة بمعنى الدعاء، ولكن الشارع نقلها نقلت بمنقول شرعي واستعملت بخصوص الأفعال المخصوصة من قبيل التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. إذن هاي منقول، أولا لفظ الصلاة وضع بمعنى الدعاء، الآن نقل من وضع الصلاة بمعنى الدعاء إلى الصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة اللي نأتي بها بالأوقات الخمسة، بمعنى التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. النقل للمعنى من معنى الصلاة بمعنى الدعاء إلى معنى الصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة، هذا يسموه منقول شرعي، يعني النقل على لسان أهل الشرع. هسه أكو كلام، هو منو نقل؟ نقل الشارع، لو بسبب كثرة الاستعمال النقل قد يقول إنه منقول تعيني، يعني منقول تعييني، يعني الشارع هو بنفسه نقله، وقد يقال إنه منقول لا تعيني بسبب كثرة استعمال لفظ الصلاة بالركوع والسجود أطلق عليه وأصبح يسمى بالمنقول بمعنى المنقول الشرعي اللي هو المنقول التعيني. فأكو فرق بين منقول تعييني وتعيني. تعييني يعني هو نفسه الواضع نقله، تعيني ما نقل الواضع لكن بسبب كثرة الاستعمال النقل يسموه تعيني، هذا يسموه منقول شرعي. مثال آخر، لفظة الصوم. الصوم باللغة موضوع بمعنى الإمساك، لكن نقل على لسان الشرع واستعمل بمعنى خصوص الإمساك عن مجموعة من المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بقصد ونية، نية التقرب إلى الله. إذن لفظ الصوم معناه الإمساك، نقل من معنى مطلق الإمساك إلى الإمساك عن خصوص المفطرات المقترن بالوقت الخاص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا شيء نسميه منقول، ومنه نقل أهل الشرع منقول شرعي. وهكذا المنقولات الأخرى الشرعية مثل الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، استعملت بلسان أهل الشرع بمعنى خصوص الضريبة المالية اللي تؤخذ على مجموعة من الأعيان والأموال كالغلات الأربعة والأنعام الثلاثة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم. هاي نقل من شنو وجه المناسبة والملاحظة، لأن احنا قلنا المنقول لابد نلاحظ بمناسبة بين الوضعين، مناسبة الصلاة بمعنى الدعاء، والصلاة بالأفعال المخصوصة يحصل بها دعاء لو ما يحصل، لأن الدعاء معناها التقرب، والصلاة فيها تقرب وفيها دعاء، إذن أكو مناسبة بين لفظ الصلاة بمعنى الدعاء والأفعال المخصوصة، كلاهما فيهما تقرب، كلاهما فيهما دعاء، إذن أكو مناسبة تجمعهم، فلهذا استعملنا لفظ الصلاة بخصوص الأفعال المخصوصة. الصوم شنو يجمع الصوم لغة بمعنى الإمساك مع الصوم في شهر رمضان مثلا؟ الإمساك لغة هو إمساك، والصوم في شهر رمضان ليس فيه إمساك أو ليس فيه إمساك؟ نعم فيه إمساك، لكن غاية الأمر إمساك عن خصوص المفطرات، إذن تجمعهم الإمساك. الزكاة شنو وجه المناسبة والملاحظة؟ الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، والزكاة بالضريبة المالية اللي يدفعها المسلم. ورد عندنا في الروايات والأخبار أن زكاة الأموال نماء لها وزيادة لها، فإذا زكيت أموالك الله عز وجل يطرح البركة في زيادتها ونمائها وكثرتها، فإذن أكو وجه المناسبة. الحج، الحج باللغة بمعنى القصد، لكن نقل واستعمل بقصد بيت الله الحرام في شهر الحج وهو ذي الحجة لأداء الأفعال والمناسك المحدودة. هذا منقول، منقول على لسان أهل الشرع من القصد إلى خصوص قصد بيت الله الحرام. وجه المناسبة القصد بمعنى الذهاب، تقول قصدت الديار، يعني ذهب حججت الديار، يعني قصدت وذهبت للديار، وإذا قلت حججت البيت يعني قصدت وذهبت للبيت، إذن أكو وجه المناسبة موجود. هذا كلها نسميها منقولات، شنو؟ منقولات شرعية. وعندنا منقولات تسمى منقولات عرفية، مثل السيارة اللي ذكرنا إياها في المتن. السيارة منقول عرفي، سابقا السيارة كانت تطلق على القافلة، مو أنتوا تقرون بقصة يوسف عليه السلام ما تلتقطه بعض السيارة؟ السيارة شو يقصد بها؟ القافلة اللي تمر هي راح تلتقط يوسف من البئر. السيارة لغة كانت تستعمل في القافلة، أما في وقتنا الحاضر نقلت السيارة من هذا المعنى واستعملت بخصوص هاي الآلة المصنوعة من المعدن اللي تحوي المحرك وتنقل الركاب. لفظ الطائرة، الطائرة أو يطير أو طائر يستعمل لما يطير في الهواء، الآن استعمل بمن؟ بالآلة المخصوصة اللي تنقل الركاب. هذا منقول عرفي، منقول عرفي. أو مثلا الهاتف، الهاتف يعني يستخدم لمن يهتف وينادي بالخبر الآن باللغة، الآن استعمل الهاتف على هذا الجهاز الخاص اللي ينقل يحدث به الاتصال. المذياع، ذاع الخبر أي نشره. المذياع يقولون شخص مذياع يعني يذيع الأخبار، الآن استعمل المذياع بخصوص الآلة اللي تنقل الأخبار، وهكذا. هاي يسموها منقولات عرفية. أو مثلا الدابة، الدابة في اللغة موضوعة للحيوان الذي يدب، أما مطلق ما يدب على الأرض يعني يتحرك ويمشي، الآن الدابة لمن تستعمل؟ لخصوص الحيوان اللي له قوائم أربع مثل الحصان والحمار والبغل، هذا يسموه دابة. أو ما يستعمل في الركب فيسموه دواب، تدب على الأرض بقوائمها الأربعة تستعمل للركب. هاي كلها منقولات، شو نسميها؟ منقولات عرفية، يعني العرف هو نقلها. وعندنا بعض المنقولات تسمى منقولات اصطلاحية اللي نقلها أهل الاصطلاح والعلوم والمعارف. مثلا الفعل، شنو يعني الفعل؟ الفعل يعني الحدث. مثلا تقول مثلا أنا فعلت فعل كذا، أكلت شربت، يعني أحدثت الأكل والشرب. الآن الفعل باستعمال أهل النحاة شنو المراد به؟ الكلمة التي تدل على معنى مقترن بحدث وقع في أحد الأزمان الثلاث، الماضي أو الحاضر أو الاستقبال. هذا منقول، نقل الفعل من معنى الحدث اللي هو إيقاع الفعل إلى الكلمة المستعملة كحدث وقع في أحد الأزمان الثلاث. هذا يسمى منقول اصطلاحي، نقلوه اصطلاح أهل العلوم والمعارف، وهكذا أمثلة كثيرة. هذا شو نسميه؟ المنقول. والمنقول ينسب إلى ناقله، إذا كان الشارع نقل يسمى منقول شرعي، إذا كان العرف ناقل يسمى منقول عرفي، إذا كان أهل العلوم والمعارف نقلوه وأهل النحات مثلا نسمى منقول نحوي، إذا نقلوه أهل الفقه نسمى منقول فقهي. مثل منه؟ مثل الخمس. الخمس بمعنى خمس المال، يعني نسبة 20%. الآن نقلوه سموا باب الخمس، يعني الضريبة المالية اللي تؤخذ بعنوان الخمس، بنيا علاقة، علاقة الخمس بمعنى خمس المجموع 20%. من النقلوه؟ نقلوه الفقهاء. الفقهاء اسموا بابا اسمه باب الخمس، هذا يسمى منقول فقهي. مثل ما عندنا منقول نحوي، ما عندنا منقول فقهي، وهكذا منقول فلسفي مثلا، منقول كلامي، وهكذا. هاي يسميها المنقولات. نعم تفضلوا.
المنقول العربي يعتبر منقول تعيني،
إذا كان من كثرة الاستعمال تعيني،
يعني ممكن يكون تعيني.
لا، إذا كان لا بنقل ناقل، العرفي غالبا فيه تعيني، من كثرة الاستعمال صار منقول. أما المنقولات الشرعية فأكو كلام عند العلماء، فالبعض قال هي منقولات بنقلها هو نفس الشارع، إذا نقلها الشارع يسموه نقل تعييني، هو نقلها الشارع وعينها ونقلها. ومرة نقول لا، من كثرة الاستعمال والإطلاق النقلت نسميه إطلاق نقل تعيني، نقل من كثرة الاستعمال. نعم. أربعة، المرتجل. المرتجل هو كل منقول، يعني أيضا لفظ متعدد المعاني وضع لجميع تلك المعاني. نعم. وأكو وضع مسبوق بوضع آخر، لكن الفارق اللي يفرق به المرتجل عن المنقول إنه المرتجل من لاحظ به مناسبة وعلاقة بين المعنيين، مو إحنا كنا في المنقول اللاحظ مناسبة أو علاقة بين المعنيين، بين الوضع اللاحق والوضع السابق، هذا ما موجود في المرتجل، لهذا سموه بالمرتجل. طبعا المنقول سموه منقول لأن نقل اللفظ بمعناه من هذا الوضع إلى وضع آخر واستعمل في معنى آخر، فهذا سموه منقول لأن معناه ينقل بوضع من وضع إلى وضع، ومن لفظ يستعمل بمعنى إلى لفظ يستعمل بمعنى. المرتجل شنو فرقه عن المنقول مع أنه يشترك إياه في كون لفظ متعدد المعاني ووضع لجميع تلك المعاني وبوضع سابق وبوضع لاحق، لكن ما نلاحظ المناسبة الموجودة والعلاقة بين المعنيين؟ المنقول كنا نلاحظ علاقة الدعاء موجودة في لفظ الصلاة والدعاء الموجود في الأفعال المخصوصة، الصوم، إمساك. و هسه إن شاء الله نبين، خلينا نبين الآن معنى المرتجل. المرتجل فيه كالمنقول كون لفظ متعدد المعاني وضع للجميع وفيه وضع لاحق فيه وضع سابق، لكن المنقول اللاحظ المناسبة بين المعنيين بين الوضع اللاحق والسابق، المرتجل ما لاحظ المناسبة والعلاقة اللي بين المعنيين. مثل منه؟ مثل الأكثر الأعلام الشخصية، مثل جعفر. جعفر اسم شخص باللغة، جعفر بمعنى النهر الصغير، لكن من يطلق على شخص اسمه جعفر يكون مسمى له، أكو علاقة بين النهر الصغير وهذا جعفر اللي سميناه جعفر؟ ماكو علاقة. ما لاحظ العلاقة والمناسبة، إنما هو إطلاق لإسم ارتجالا، يعني مفاجأة إحنا نطلقه من باب الارتجال، سمينا شخص جعفر ومعناه النهر الصغير. مثل حارث. حارث شنو معنى حارث؟ حارث هو الحارث مأخوذ من ما يحرث الأرض، شخص نسميه حارث، أعلام شخصية. هل أكو مناسبة بين الشخص اللي يحرث الأرض واسم هذا الذات المتشخصة اللي اسمها حارث؟ ماكو علاقة ومناسبة، إحنا ارتجالا مفاجأة سمينا حارث، ما جاي نلاحظ العلاقة. بخلاف المنقول كنا نلاحظ العلاقة. الصلاة ما سميناها صلاة وهي أفعال مخصوصة إلا بعد أن كانت توجد فيها علاقة مع المعنى اللغوي. الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء، والأفعال المخصوصة هي نفسها دعاء وتقرب إلى الله، ومنها القنوت الموجود في الصلاة أيضا فيه دعاء. إذن أكو مناسبة، بينما المرتجل ما فيه مناسبة. مثال آخر، مثل غسان. غسان معناتها اسم لبئر، لكن إذا شخص سمينا اسم غسان هذا ارتجالا مفاجأة، ماكو علاقة بين البئر واسم غسان، هذا الذات المتشخصة اللي سميناها غسان. وهكذا أكثر الأعلام الشخصية تطلق من باب الارتجال، يعني من دون ملاحظة المناسبة والعلاقة اللي تربط بين المعنيين. غسان بمعنى البئر، وهاي ذات متشخصة رجل اسمه غسان، ما ملاحظين هاي المناسبة والعلاقة. اللي يفرق المرتجل عن المنقول إن المنقول نلاحظ فيه العلاقة الموجودة والمناسبة بين المعنيين، بينما المرتجل لا نلاحظ به علاقة ومناسبة بين المعنيين. نعم. الآن عندنا شنو فرق المرتجل عن الفرق المرتجل مثلا؟ أول مرة خنفرق المنقول عن المرتجل. فرقنا، قلنا المنقول اللاحظ بالمناسبة والمرتجل ما اللاحظ فيه المناسبة. شنو فرق بعد عندنا المختص عن الحقيقة؟ راح تأتينا إن شاء الله. أو مثلا فرق المرتجل عن المشترك. المشترك ألفاظ متعددة المعاني، وضع للجميع بمعنى بوضع للجميع على نحو السوية، ما فيه وضع سابق ووضع منه لاحق، بينما المرتجل به وضع سابق وبه وضع شنو؟ لاحق. سابقا الحارث أطلقت على من يحرث الأرض، الآن وضعا لاحقا أطلقت على اسم للمعنى المشخص، الأعلام الشخصية. إذن أكو وضع سابق وأكو وضع لاحق بالمرتجل، لكن المشترك ما به وضع سابق وما فيه وضع لاحق. هذا الفرق بين المرتجل والمشترك، والفرق بين المرتجل والمنقول. نعم. الآن وصل كلامنا إلى، طبعا قبل أن ننتقل بالحقيقة، لماذا سمي الارتجال بالمرتجل؟ بينا، قلنا لأنه الارتجال هو الإطلاق مع عدم التهيؤ والملاحظة، يعني إحنا نلفظ اللفظ مرتجلا ونضعه لمعنى من دون أن يكون عندنا تهيؤ أو ملاحظة لذلك المعنى، ما ملاحظين المعنى الأول، فلهذا شو نسميه؟ نسميه ارتجالا. بقى عندنا الحقيقة والمجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له، مثل لفظ الأسد. الأسد موضوع لمعنى الحيوان المفترس، فأنت تقول رأيت أسد، رأيت أسدا، رأيت أسدا، وتريد به الحيوان المفترس، هذا استعمال حقيقي لأن استعملت لفظ الأسد بالمعنى الموضوع له حقيقة. أو مثلا القمر، تقول رأيت قمرا، وتريد بالقمر هذا الجرم السماوي الموجود في السماء، هذا استعمال حقيقي لأن القمر موضوع علما للجرم السماوي. أو تقول مثلا ثعلب، وتريد به هذا الحيوان المعروف بالثعلب، هذا استعمال حقيقي. وهكذا مثلا تريد نعامة، وتريد به هذا الحيوان اللي يسمى بالنعامة، هذا استعمال حقيقي. أما إذا قلت رأيت أسدا يرمي، وتريد بالأسد الرجل والفارس الشجاع، هذا شو نسميه؟ استعمال مجازي، استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. وإنما رأيت أسدا يرمي، يعني رأيت رجلا فارسا شجاعا يرمي، شبهت الرجل بشجاعته بشجاعة الأسد، أكو ملاحظة مناسبة الشجاعة. رأيت أسدا يرمي في الحرب، وتريد بالأسد شنو؟ مو الحيوان، والحيوان ما يرمي، وإنما الرجل الشجاع والفارس المقدام هو اللي يرمي، فشبهت شجاعة الرجل بشجاعة الأسد، هذا نسميه استعمال مجازي. استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له هذا يستعمل مجاز. الأسد موضوع للحيوان المفترس، أنت استعملته وين؟ في الرجل الشجاع. هذا يسموه استعمال مجازي. مثلا القمر، تقول رأيت رجلا قمر وجهه، يعني شبهت بيما جمال القمر بجمال وجهه، هذا شو نسميه؟ استعمال مجازي. استعمال لفظ القمر في غير المعنى الموضوع له مجازا. القمر موضوع للجرم السماوي الموجود في السماء، انت استعملته في الرجل الجميل الوجه، هذا يسمى استعمال مجازي. او تقول زيد ثعلب، يعني تقصد به الرجل الماكر. الثعلب هو موضوع للحيوان هذا المعروف اللي يعيش في الغابة، لكن إذا أنت استعملت في زيد ووجه المناسب أنه الثعلب ماكر وزيد ماكر. أو تقول مثلا خالد نعامة، يعني شنو نعامة؟ النعامة موضوع للحيوان المعروف اللي يعيش، لكن أنت قلت أنه خالد نعامة من جهة الجبن، كما أنه النعامة معروفة بالجبن، وخالد رجل جبان، فلهذا سميناه نعامة، استعملنا لفظ النعامة، هذا يسمى استعمال مجازي. استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له يسمى استعمال مجازي. لماذا سمي استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له حقيقة؟ لأنه موضوع استعمل في اللفظ الذي موضوع له حقيقة وأصلا، فسميناه حقيقة. ولماذا استعملنا لفظ المجاز على اللفظ الذي يستعمل في غير المعنى الموضوع له؟ لأن المجاز بمعنى من جاز الشيء وتعداه، يعني إحنا جاي نتجاوز عن المعنى الحقيقي الأصلي ونتعداه ونستعمله في معنى ثاني من باب موجود مناسبة مثلا، هذا يسموه معنى مجازي. المجاز التعدي، نتعدى من معناه الحقيقي ونستعمله في معنى آخر يسمى بالمعنى المجازي. نعم تفضلوا. نعم. لا حسن بين إن شاء الله. الآن سؤالنا شنو الفرق بين الحقيقة وبين اللفظ الحقيقي المختص، لفظ المختص ولفظ الحقيقة؟ اللفظ المختص قلنا ما يمكن استعماله في لفظ آخر، بينما لفظ الحقيقة، لفظ الحقيقة يستعمل في لفظ آخر. مو أسد لفظ حقيقة جاي نستعمله في لفظ آخر وفي معنى آخر، وياهو المعنى الآخر الرجل الشجاع المجازي. فاللفظ المختص ما يمكن استعماله في معنى آخر، أما في الحقيقة فيمكن استعمال لفظه في معنى آخر. مثل لفظ الحديد، الحديد ما يمكن استعماله إلا في المعنى الموضوع له اللي هو المعدن اللي ينصهر بالحرارة. أما لفظ آخر مثل لفظ البحر، البحر لفظ يمكن استعمله وين؟ في الحقيقة بمعنى هذا السائل الموجود اللي موجود في الأرض، أو بمعنى بحر من العلم، يعني واسع، كما أن البحر واسع. رجل مثلا زيد بحر، يعني بحر من العلم، يعني واسع، علمه واسع كوسع البحر اللي موجود في الأرض. إذن شنو هذا الفرق بين المختص والحقيقة؟ الآن نطبق هذا المقدار. قال تقسيمات الألفاظ، قلنا شنو وجه ذكر الألفاظ؟ إذا شخص سألك قال لك ليش الألفاظ مذكورة في علم المنطق، الألفاظ مو تدرس في علم اللغة؟ نقول له نعم، المنطق ما يهتم بالألفاظ بس يهتم بالمعاني، بس اللي ينقل المعاني منه الألفاظ، فلهذا ذكرت في مباحث علم المنطق. تقسيمات الألفاظ بعدة تقسيمات. التقسيم الأول هو تقسيم اللفظ بما هو واحد، فاللفظ الواحد الدال على معناه. طبعا اللفظ الواحد كيف يدل على معناه؟ بأحد الدلالات المتقدمة، أما مطابقية أما تضمنية أما التزامية. هذا اللفظ الواحد إذا نسبناه إلى معناه، يعني لاحظنا العلاقة اللي تربط المعنى مع اللفظ بملاحظة المعنى ولحاظ العلاقة بين المعنى واللفظ، فلا يخلو من أحد أقسام. أولا المختص، وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، مثل لفظ الجلال الله ليس له معنى إلا الذات الإلهية المقدسة. الحديد، هاي المعدن الذي ينصهر بالحرارة. الإنسان، حيوان الناطق مثلا، وهكذا. التراب، هذا المسحوق اللي موجود اللي نراه في الخارج. النبات، هذا الكائن الحي الذي مثلا ينمو ويكبر ويثمر، وهكذا. المشترك، اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع من دون أن يسبق وضعه لبعض المعاني على وضعه الآخر. هاي ليش جابها؟ أولا هو لفظ متعدد المعاني، شنو اللفظ المشترك؟ شنو يفرق عن المختص؟ المختص ما إلا معنى واحد، بينما المشترك معاني متعددة. شنو اللي يفرق المشترك عن المنقول؟ المنقول أوضاعه مسبوقة أول وثاني، بينما المشترك ما فيه سبق للأوضاع، كلها وضعت سوية. واضح؟ اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع من دون أن يسبق وضعه لبعض المعاني على وضعه الآخر، يعني موضوع للجميع، للجميع بأوضاع متعددة لكن أوضاعها سوية من دون أن يسبق أحدهم على الآخر. مثل عين، فهي موضوعة لحاسة البصر، وعين الماء، والعين الجاسوسة، وعين الذهب، وعين مثلا وعين النمل، وهكذا استعمالات كثيرة للعين. المنقول اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع، يعني المنقول مثل المشترك هم متعدد المعاني وقد وضع لمعاني متعددة، لكن شنو فرق المنقول عن المشترك؟ ولكن وضعه لأحد المعاني مسبوق بوضعه للآخر. المشترك ما بأوضاع مسبوقة أول وثاني، بينما المنقول بأوضاع مسبوقة بأول وثاني، الصلاة أولا للدعاء، ثانيا بالوضع الثاني للأفعال المخصوصة، الصوم أولا للإمساك، بالوضع الثاني الإمساك عن المفطرات، وهكذا. هذا وضع مسبوق عن الآخر، مثل لفظ الصلاة الموضوع للدعاء. ثم نقل في الشرع، ليش قال في الشرع؟ يريد يشير ترى أن المنقول ينسب إلى ناقله، إذا الشرع نقله فيسمي منقول شرعي، وإذا العرف نقله نسمي منقول عرفي، وإذا أهل الإصطلاح والعلوم والفنون والمعارف نقله نسمي منقول إصطلاحي، وإذا الأهل النحو نقله منقول نحوي، أهل الفقه منقول فقهي. ثم نقل في الشرع لهذه الأفعال المخصوصة اللي هي التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. ومثل لفظ السيارة، لفظ السيارة يا منقول عرفي، العرف نقله من القافلة إلى السيارة اللي هي الآلة المخصوصة المصنوعة من المعدن اللي تنقل الركاب، هذا اسمه منقول عرفي. وتلاحظون بالمتن جاء نوعنا بالأمثلة، جاب لنا الصلاة لأنها منقول شرعي، وجاب لنا السيارة لأنها منقول عرفي. أربعة، المرتجل، وهو كل منقول من جهة كون ألفاظ متعدد المعاني وبوضع سابق وبوضع لاحق، لكن شنو اللي يفرق المرتجل عن المنقول؟ المنقول الراعي المناسبة بين المعنيين. شنو المناسبة بين الصلاة والأفعال المخصوصة؟ الصلاة بمعنى الدعاء، والأفعال المخصوصة أيضا بها دعاء. الصوم فيه إمساك، والصوم عن شهر رمضان عن المفطرات هم فيه إمساك، جاي لاحظ علاقة مناسبة. الزكاة نماء وزيادة، واللي زكي أمواله أموالهم تنمو وتزيد. الحج يقصد بيت الله الحرام، يقصد الشيء، واللي والحج بمعنى الاصطلاحي يعني يقصد بيت الله الحرام. أكو ملاحظة علاقة مناسبة، بينما بالمرتجل من لاحظ هاي الملاحظة والعلاقة والمناسبة ارتجالا مفاجئة من دون تهيؤ أو ملاحظة نطلقة. شخص سميناه جعفر، ما ملاحظين جعفر بمعنى النهر الصغير، سميناه غسان، ما ملاحظين اسمه بئر. شخص سميناه حارث، ما ملاحظين الحارث هو بمعنى يحرث الأرض، هذا نسميه مرتجل، يطلق مفاجئة من دون تهيؤ أو ملاحظة للمعنى السابق. وأما الحقيقة والمجاز فاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له فهو حقيقة. استعمال أسد بالمعنى الموضوع له حيوان المفترس، هذا شنو؟ حقيقة، استعمال حقيقي، لفظ حقيقي. استعمال أسد بالمعنى الغير موضوع له بالرجل الشجاع مجازا. وهكذا القمر، استعماله في الجرم السماوي استعمال حقيقي، استعماله في الجمال من جهة أنه القمر له جمال كجمال هذا الرجل، هذا استعمال مجازي. قال اللفظ إن استعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غيره لمناسبة، يعني شنو مناسبة؟ مناسبة إنه الأسد المفتر، الأسد يناسب ويا الرجل الشجاع من جهة الشجاعة، مو يقولون الأسد ملك الغابة من جهة الشجاعة، هذا أيضا الرجل الشجاع يناسب بالشجاعة، مناسبة الشجاعة. القمر له جمال وهذا وجهه جميل، مناسبة الجمال. الثعلب، الثعلب عنده مكر، وهذا الرجل ماكر. النعامة، النعامة تخاف، استعمل النافي خالد، خالد النعامة لأنه جبان. أكو مناسبة تستعمل بين الأمرين. وأما القسم الثاني فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.